وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر. هذه الرسائل التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، هذه الرسائل التي شعارها بالوحي نحيا، والتي نسأل الله أن يجعلها سببا في إحيائنا إن شاء الله. ونحن اليوم على موعد مع رسالة جديدة من هذه الرسائل، رسائل الفجر. رسائل الفجر في الحقيقة بتجلي معنى في غاية الأهمية. باختصار، كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. والحقيقة أنا عايز أتكلم النهاردة عن مشكلة يمكن كثير مننا بتعرض لها، ويعني خلينا أقول أحيانا نستحي نتكلم فيها، يعني بعض الناس ممكن يستحي يتكلم في المشكلة دي، لكن الواقع بيشهد بكده ولا شك. مشكلة إيه؟ مشكلة استثقال الصلاة. استثقال الصلاة يعني إيه بقى استثقال الصلاة؟ يعني للأسف الشديد بعضنا بتحصل معاه القصة دي، مثلا يأذن الأذان لصلاة العصر وهو منشغل أو منخرط في حاجة، فيبقى من جواه يعني مش عايز يقوم، نفسه يكمل يستمع الماتش اللي بيسمعه أو يتابع اللي كان بيتابعه في التلفزيون، أو حتى لو كان في حوار مع حد، أو حتى لو كان مريح شوية قايم للصلاة، باختصار كسلان. المشكلة دي يعني هي مشكلة في إنها بتحسسنا بمشكلة. إزاي؟ يعني البعض أحيانا ممكن يتخيل إنه منافق، لأن أول ما بيعيش الإحساس ده بيفتكر كده وصف ربنا للمنافقين لما بيقول عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمشكلة تسببت في مشكلة، أن الإنسان بدأ يستشعر أو يحس أنه هو منافق أو زي المنافقين أو يشبه المنافقين أو سلوكه زي سلوك المنافقين، أن الصلاة فعلا تقيلة عليه. طيب فلما ينادى بالصلاة مش بيبقى متحمس قوي مثلا زي لو نودي بحاجة بيحبها، ماشي؟ في مشكلة تانية، طيب لما مثلا يبقى متضايق أو زعلان أو نفسه في حاجة تخفف عنه، في الغالب مش بيفكر في الصلاة، يعني ممكن يفكر مثلا أنه هو يتابع مسرحية، يروح يتفسح شوية، يقعد مع حد من أصحابه مثلا يحكي له، بس لما يبقى متضايق يصلي؟ لا، دي مش بتحصل كتير. كمان لما نيجي نتكلم على أو نسأله في أكتر اللحظات اللي هو بيكون سعيد فيها ومبسوط فيها ويشعر فيها براحة ونعيم وسكينة والدنيا كويسة، فنقول له مثلا أفضل لحظات حياتك إيه؟ يقول والله اللحظة اللي بتفرج فيها على الماتش الفلاني، أو اللي بخرج فيها في المكان الفلاني، أنا بحب الشيء الفلاني قوي. بس اللحظة اللي بيصلي فيها، هل يا ترى فعلا هي أسعد لحظات حياته؟ طيب لما بيبدأ يصلي مثلا، لو قلنا أنه هو هيصلي ركعتين قيام ليل، بيبقى مش عايز يوقف، يعني عايز يصلي 2 و4 و6 و8 و10، مش عايز يوقف، ولا هو ركعتين لا وخلاص كفاية على كده، بيحس أنه مش قادر يكمل أكتر من كده. كل دي مظاهر يا جماعة نقدر نقول عليها ببساطة شديدة جدا أن احنا نلخصها في أنها في استثقال للصلاة، وكأن الصلاة شاقة شوية على أنفسنا. لما نقعد نفكر بموضوعية جدا وبعقل جدا في الصلاة، هنجد أنها مش محتاجة ده كله، يعني مش محتاجة يعني أقول إيه العبئية اللي احنا بنشعر بيها دي. يعني هي في النهاية الصلاة، سواء كنت بتصلي صلاة الفرائض، هي إيه؟ يعني الظهر، العصر، الصبح المغرب، حتى لو بتصلي النوافل هي ايه يعني، كوقت وقت قصير جدا من عمرك، كجهد فين الجهد؟ انت الله سبحانه وتعالى سمح لك ان انت لو مش قادر تصلي قائم تصلي قاعد، مش قادر تصلي يعني. طب ليه بقى كده؟ ايه القصة؟ ليه الاستثقال ده؟ ليه احيانا الصلاة تكون شاقة؟ ليه بنعاني يعني، بعضنا بيعاني في انه ينتظم في الصلاة؟ ليه بنعاني ان احنا نخلي اولادنا الصغيرين ينتظموا في الصلاة؟ ليه بنعاني نخلي شبابنا ينتظموا في الصلاة؟ ايه السبب؟ ايه سبب المشكلة دي؟ الحقيقة رسالة الفجر اللي معايا النهاردة بتكلمنا عن المشكلة دي، وتكلمنا عن حل لهذه المشكلة ان شاء الله. اسأل الله عز وجل ان يكون سبب في الاجهاز عن المشكلة دي تماما. طيب تعالوا نتابع مع بعض هذه الآية، يعني يقول ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب ربنا بيقول لنا هنا في الآية دي، بيوصينا وصية مهمة جدا، بيقول واستعينوا بالصبر، الصبر على الطاعات، الصبر عن المنكرات، الصبر على المقدورات. فباختصار ممكن نقول ان العبادة صبر، يعني كونك تنتظم في طاعة يعني ده صبر، صبر على الطاعة، وكونك ان انت تترك معصية ده صبر عن المعصية، وتصبر على اقدار الله عز وجل. الصوم مثلا صبر، الصلاة صبر، واستعينوا بالصبر، الصبر على المقدورات وعلى المأمورات وعلى الايه وعلى المحذورات. والصلاة، الصلاة سواء كانت صلاة فرائض او صلاة نوافل، ربنا بيوصينا ان احنا نستعين بيها، ان احنا هنكون محتاجين فعلا 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 ان احنا نستعين بحاجات تستجلب لنا عونا الملك سبحانه وبحمده، حاجات تكون سبب ان احنا نستقوي بالقوي ونستقدر بالقدير سبحانه وبحمده، ونستغني بالغني سبحانه وبحمده. طيب واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب ربنا بينبه لحاجة مهمة جدا، يعني طيب احنا فعلا نحب نستعين بالصلاة وهنحرص على الاستعانة بالصلاة، لكن في مشكلة هتظهر، ايه؟ ان الشيطان هيوقف لنا في الصلاة، لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن احب ان يستكثر فليستكثر. يعني الصلاة يعني احب الاعمال الى الله بعد التوحيد. خلاص النبي قال: خير اعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. فالشيطان مش هيسيبها، يعني مش هيسيبك تستمتع بالصلاة، مش هيسيبك تنتفع بالصلاة، لا هيتركك في مسألة الاستمتاع ولا هيتركك في مسألة الانتفاع. طيب فايه بقى اللي الشيطان هيدخل بيه؟ ايه اللي النفس هتدخل بيه؟ الاستثقال. وانها لكبيرة بمعنى وانها لشاقة، تمام، وانها لشاقة، زي ما ربنا يقول: وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. تمام. طيب وانها لكبيرة وانها لشاقة. طيب يعني الصلاة ممكن تكون شاقة؟ ممكن تكون شاقة. طيب شاقة على نفوس مين؟ يعني مين اللي الصلاة بتكون شاقة عليه؟ طب مين اللي هم يخرجوا من المشكلة دي وما يتعرضوا لهاش؟ إلا على الخاشعين. الله، هو ده الحل باختصار. لو نجحنا ان احنا نخشع في صلاتنا، لن يكون لهذه المشكلة وجود أبدا، لن يكون لها وجود البتة. تمام. يعني فدي رسالة ربنا عز وجل لنا النهاردة، ان احنا لو نجحنا ان احنا نخشع في صلاتنا، هقولها لكم بشكل واضح، هنجهز على مشكلتنا. ليه؟ لان لو نجحنا ان احنا نخشع في صلاتنا، هنستكثر من صلاتنا، هنقبل على صلاتنا، هنجهز على مشكلتنا. لان من صلحت صلاته صلحت حياته، دي حقيقة. ولذلك الله سبحانه وبحمده بعدها مباشرة نجد ان ربنا وكأنه اعطانا خطة تشغيلية واضحة بسيطة محددة لتفعيل الخشوع ده في حياتنا. طيب مين الخاشعين دول؟ ازاي نكون خاشعين؟ هنعمل ايه عشان اكون خاشع؟ انا اقعد اعد مش عارف 10 مرات ايه، ولا اقف اعمل ايه، ولا اقعد اعمل ايه؟ ازاي انا اكون خاشع؟ ازاي ممكن تحصل حاجة زي كده؟ وانها لكبيرة الى الخاشعين، من هم؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. في ابسط من كده واسهل من كده، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، يظنون هنا يا جماعة معنى يتيقنون انهم ملاقوا ربهم، وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون يعني إيه؟ طب معلش وضحها لي أكتر، يعني قول لي أنا ممكن أعمل إيه. طيب هوضحها لك بوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما سأله سيدنا جبريل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني دول مشهدين، العلماء بيقولوا في مشهد اسمه مشهد المشاهدة ومشهد اسمه مشهد المراقبة. يعني أنا النهاردة لما أدي العبادة أؤدي العبادة كأني أرى الله، فأكيد العبادة هيكون الأداء فيها أروع ما يكون، وخصوصا إن أنا أعلم إن الرب سبحانه وبحمده مش بس بيراقب ظاهري كمان بيراقب باطني. ده مشهد بيسموه مشهد المشاهدة، أو مرتبة يسموها مرتبة المشاهدة. في مرتبة تانية بقى اسمها مرتبة المراقبة. طب أنا مش قادر أستحضر دي، يبقى أستحضر إيه؟ أستحضر المرتبة اللي هي مرتبة المراقبة. يعني طيب فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استحضر إن ربنا يراك، يراك ظاهرا وباطنا، لا تخفى عليه خافية، عليم بذات الصدور. تمام. طيب الأكمل الإنسان يبقى عنده المشاهدة والمراقبة، خلاص. طيب مش قادر على المشاهدة المراقبة، باختصار مشهد الإحسان. يعني أنت لما تيجي تقف تصلي لو استحضرت مشهد الإحسان ده هيعينك على الخشوع جدا. مشهد ان انت كأنك واقف بنادى الله وتعرض صلاتك على الله، وانت مستحضر كويس جدا ان الله يراقب ظاهرك ويراقب باطنك. الذين يظنون يتيقنون انهم ملاقوا ربهم، ان انت في وقت الصلاة انت مقابل ربنا، انت بتقابل ربنا. في مشهد جميل تاني بقى اسمه مشهد التوديع. يعني ايه مشهد التوديع؟ ان انت تصلي الصلاة وكأنها اخر صلاة في حياتك، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه برضه نص على كده، قال وإذا أردت أن تنفعك صلاتك فصلي صلاة من لا يظن أن يصلي بعدها. اللي هو أحيانا بيقولها الإمام وهو واقف في الصف، صلوا صلاة مودع حقيقة. يعني هي دي المعنى، ده إن دي آخر صلاة في حياتك. يا ترى شكلها هيكون إزاي؟ يا ترى حضور قلبك فيها هيكون إزاي؟ يا ترى تفكرك في اللي أنت بتقوله هيكون إزاي؟ فالذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لو استحضرت مشهد الإحسان، لو استحضرت مشهد التوديع وأنهم إليه راجعون، لو استحضرت مشهد المحاسبة بين يدي الله سبحانه وبحمده، يبقى عندنا مشهد الإحسان، عندنا مشهد التوديع، عندنا مشهد المحاسبة، أنك ستقف بين يدي الله ويحاسبك على الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، قد أفلح وأنجح، وإن فسدت نسأل الله العافية فسد سائر عمله. يبقى لو استحضرت مشهد الإحسان مع مشهد التوديع مع مشهد المحاسبة، ده كفيل إن شاء الله إن هو ياخدك لمرتبة الخشوع. إيه بقى الخشوع ده؟ الخشوع هو أصله في لغة العرب السكون. يعني الخاشع ده إنسان جسده سكن، فمش إيده رايح يمين وشمال وفوق وتحت، طيب وقلبه سكن، فمش عمال شوية يروح على الشغل وشوية يروح على البيت وشوية يروح على الماتش وشوية، لا سكن، يعني هو مركز في اتجاه واحد، ان فعلا تبقى واقف بين ايدين ربنا. مش بس الكعبة هي قبلة بدنك، لا ربك قبلة قلبك. زي ما وحدت الاتجاه من ناحية البدن لازم توحد الاتجاه من ناحية القلب، ان يكون الرب هو قبلة القلب. تمام. طيب الخشوع ده سكون، سكون الجسد سكن، القلب سكن، الفكر سكن، النفس سكنت، فالخاشع ساكن. تمام. ولذلك هناك ما يسمى بخشوع النفاق. ايه خشوع النفاق ده؟ ان يكون الجسد خاشعا وان يكون القلب غير خاشع، وكانوا يتعوذون منه. طيب المهم لو انتبهنا لما بعد هذه الرسالة هنجد ربنا بيدينا خطة تشغيلية لتفعيل الخشوع ده في حياتنا. لو انتبهنا بقى عذرا لما قبل هذه الرسالة مباشرة، تجدون الله سبحانه وبحمده يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله. وكأن يعني إن الصبر والصلاة والخشوع في الصلاة من أكثر الأشياء التي تعين الإنسان على أن يعمل بعلمه، من أكثر الأشياء التي، لأن إحنا بنقول الصلاة بيترجم فيها كل معاني الإيمان الكبرى، الدين كله بيترجم في الصلاة، الصلاة انعكاس الدين كله. فلو أنت نجحت في الحقيقة أنك تصلي جيدا يبقى أنت تعلمت جيدا فعلا. يعني من يعني لو نجحت أنك تصلي جيدا يبقى أنت ستعيش جيدا، يبقى أنت تعلمت جيدا. وسبحان الله وكأنها إشارة الى ان من استعان بالصبر والصلاه. ما هي دي مشكله برضو، مشكله ان الانسان يكون عمله مخالف لعلمه. طب تتحل بايه؟ تتحل بالاستعانه بالصبر والصلاه، وخصوصا الخشوع في الايه؟ في الصلاه. طيب، دي كانت رساله ربنا لينا النهارده. احنا محتاجين بعد ما فهمناها محتاجين نحدد ابرز ما ينبغي علينا فعله. ايه اللي انا ينبغي علي فعله؟ ان انا اخشع في صلاتي. خلاص انا عرفت المطلوب مني. طيب انا عرفت ابرز ما ينبغي علي فعله، لازم بقى اشوف يعني الكلام ده انا محتاج اتدبره تفكرا في الحال وتفكرا في المقال وتفاعلا بالاقوال. يعني ايه تفكرا في الحال؟ برضو زي ما تعودنا اقيم نفسي في ضوء الكلام ده، وانزله على نفسي، اسقطه على نفسي. هل فعلا انا الانسان ده، الانسان اللي بتبقى شاق علي الصلاه، الانسان اللي بيصعب علي الصلاه، هل انا الانسان فعلا اللي هو بيفرط في الخشوع ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين انا مش الشخص ده. يبقى انا اقيم نفسي في ضوء الكلام ده. النقطه الثانيه، انا محتاج برضو اتفقد مواطن الخلل اللي عندي. يعني انا يعني كم مره خشعت في صلاتي؟ لو بصلي في الاسبوع الواحد كل يوم على الاقل 17 ركعه في الفرائض، بس ال 17 دول اضربهم في الاسبوع شوف هيطلعوا كام صلاه. يعني انا بصلي مثلا في الاسبوع 35 صلاه، كل صلاه يعني كل يوم في 17 ركعه، مساحه خشوعي قد ايه في الصلوات دي كلها؟ محتاج اتفقد مواطن الخلل. ممكن واحد يقول لا انا الحمد لله ممكن ببقى في الفجر خاشع شويه، لكن لا العصر ده مش خاشع فيه ولا حاجه، والظهر ده بيعدي عليا كده. انا ممكن ابقى خاشع في السنن بس مش خاشع في الايه، في الفرائض. انا يعني لازم تحدد مواطن الخلل بالظبط، وتعرف فين مشكلتك، ايه مشكلتك في الامر ده. ده كده اللي بنسميه التفكر في الحال. محتاجين بقى التفكر في المقال. يعني ايه التفكر في المقال؟ يعني عايز حضرتك تحدد وتشهد. يعني ايه تحدد وتشهد؟ حدد العواقب الحسنه اللي هتترتب على انك تخشع في صلاتك. يعني انت لو خشعت في صلاتك ايه اللي هيحصل؟ لو خشعت في صلاتك في ضوء الايات دي ببساطه شديده جدا، ان انت هتبقى صلاتك هي الصلاه التي يريدها الله. يبقى انت استجلبت لنفسك عون الله. تخيل انسان يعيش في كنف عون الله سبحانه وبحمده، في معيه الله سبحانه وبحمده. كمان هتتحللك مشكله كبيره جدا من اكبر المشاكل اللي بتسبب الانسان في شقاء في دنيا واخرى، ان الله سبحانه وتعالى يعينك على انك تعمل بعلمك، وان عملك لا يخالف قولك. ده يحصل لو حضرتك خشعت في صلاتك، لان كده هتبقى الصلاه تؤدي دورها، وكل ما يترتب على الصلاه من خير وبركه في حياتك ان شاء الله. تمام. وبرضه راجع الايات اللي فيها يعني فضل الخشوع، وفيها حث على الخشوع وحض على الخشوع. دي اللي بنسميها العواقب الحسنه او المآلات الحسنه. انت محتاج تحددها ومحتاج تشهدها. كمان حضرتك محتاج تحدد وتشهد العواقب السيئه. يعني العواقب السيئه؟ انت ممكن اصلا يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ينصرف من صلاته وليكتب له شيء. يعني بس انت مجرد انها اسقطت فريضه. يكفينا بس يا جماعه عند العواقب السيئه مساله ان الانسان يستثقل الصلاه حتى يشعر انه وكانه شابه حال المنافقين. يكفينا بس ان الانسان مش عنده اقبال على الصلاه، مش عنده حب للصلاه كما ينبغي، مش هيستكثر من افضل واهم الاشياء بالنسبه له في الدنيا. ده يكفي لو انت اهملت الخشوع هذه العاقبه السيئه، لو تشهدها بقلبك بس. لدرجه ان للاسف الشديد بيصل الامر يتردى الانسان، يتردى يتردى ويتدهور يتدهور يتدهور، حتى يصل في الاخير الى انه يترك الصلاه بالكليه. نسال الله العافيه. تمام. طيب يبقى عايزين اتفكر في العواقب الحسنه واتفكر في العواقب السيئه، ومحتاجين خطه تشغيليه واضحه محدده بسيطه. انا الحقيقه مش محتاج ارسم لكم خطه تشغيليه الحقيقه النهارده، لان ربنا سبحانه وبحمده وصانا بمجموعه من الوصايا السهله الجميله البسيطه، زي ما قلنا نلخصها في مشهد الاحسان ومشهد التوديع ومشهد المحاسبه. لو نجحنا ان احنا الكلام ده يعني نتحلى بيه ونتطور بيه ان شاء الله يبقى تزكينا بالايه دي. كمان محتاجين بقى يعني نتوب الى الله من التقصير في الخشوع في الصلاه، ونتطهر بقى يعني نحدد. وانا في رايي ان احنا نبدا نجدول الموضوع. نجدوله ازاي؟ نبدا مثلا باصلاح صلاه الفجر، بعدين اصلاح صلاه العصر، بعد كده وهكذا. نبدا مثلا بركعتين سنه الاول نطبق فيهم الكلام ده، بحيث ان احنا نطمئن الحمد لله بدانا نستحضر فعلا مشهد الاحسان، مشهد التوديع، نفكر في اللي احنا بنقوله، نستحضر ندرب نفسنا على الكلام ده الى ان نصل اليه. تمام. طيب محتاجين برضو ندعي ربنا. يعني ما هو الانسان برضو من الوسائل المعينه الدعاء، انه نستعين بربنا، دعاء يناسب الحاله دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا شداد بن اوس، قال يا شداد بن اوس اذا اكتنز الناس الذهب والفضه فاكتنز انت هؤلاء الكلمات. ايه رايكم في الكنز ده؟ والله كنز خير من كل كنوز الدنيا. النبي بيوصي سيدنا شداد وبيوصينا ان ده خير من كل كنوز الدنيا. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه بدعوات كان منها: واسالك لسانا صادقا وقلبا سليما. واسالك لسانا صادقا وقلبا سليما. وفي مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ان ده يكون في الصلاه، يعني ممكن قبل السلام او بعد السلام. يعني دي حاجه المفروض في اوردنا، يعني ان انت تسال ربنا عز وجل ان هو يرزقك قلب سليم، يرزقك قلب سليم، ان الله سبحانه وتعالى يرزقك لسانا صادقا. خلاص، في حتى في اذكار الصباح والمساء كل ما يتعلق بالقلب ده احنا محتاجين نسال ربنا، عشان هو الخشوع محله القلب يا جماعه، الخشوع محله القلب. فلو احنا وضبنا على مثل هذا الدعاء يكون معينا لنا ان شاء الله. يعني ارجو باذن الله، باذن الله لو احنا عملنا الكلام ده وشرعنا في الكلام ده نكون من اهل الايه دي باذن الله رب العالمين. لكن من الدرجه الثالثه التمره، عايزين نترقى بقى نكون اترج ان شاء الله الى الدرجه الاعلى، يبقى باذن الله نحفظها جيدا ونجودها جيدا. لو اردنا نترقى للدرجه الاولى اللي هم الربانيين او خيركم، فاحنا محتاجين ان احنا الكلام ده نعلمه لغيرنا، نعلم معانيه ومبانيه. وبكده ان شاء الله يرجى ان احنا ندخل في قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وللقاء اخر في حلقه جديده من رسائل الفجر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.